أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من خصائص كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها مقتضى الميثاق القديم الذي أخذه الله على آدم وذريته حين استخرجهم من صلب آدم عليه السلام، وهو المشار إليه في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الآية الكريمة تثبت هذا الحدث الجلل الذي وقع يعني منذ خلق آدم عليه السلام، حينما استخرج الله من ذريته أو من صلبه ذريته جميعا وأشهدهم على أنفسهم بهذه الشهادة. هذه الآية دليل واضح على فطرية التوحيد، وأن المعرفة بأن لا إله إلا الله معرفة ضرورية، يعني كما أن في الإنسان غرائز، مثلا أنه إذا جاع يأكل أو يحتاج إلى الطعام أو إلى الشراب، عند الإنسان في داخله ضرورة إلى الطعام وضرورة إلى الشراب وضرورة إلى الهواء، كذلك في داخل هذا الإنسان ضرورة إلى التوحيد وإلى الاعتراف بالله تبارك وتعالى. فالمعرفة بالله أساسا هي معرفة ضرورية، ولذلك حينما نتأمل دعوة الرسل، الرسل أول ما افتتحوا دعوتهم إلى قومهم، جميع الرسل لم يقولوا لهم اعترفوا بوجود الله، وإنما دعوهم إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدل على أنهم يعرفون الله ويقرون بالصانع قبل أن يعني يدعوا إلى هذه الدعوة، كما سنفصل إن شاء الله تعالى. هنا في هذه الآية الكريمة أخبر الله عز وجل بأنه أشهد جميع بني آدم على أنفسهم أنه هو ربهم عز وجل، وأيضا أخبر أنهم جميعا قد أقروا وشهدوا على أنفسهم بذلك: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إلى آخر الآية الكريمة. فإذا الناس أشهدهم الله، ثم إنهم أقروا وشهدوا على أن الله سبحانه وتعالى ربهم. ليس هذا فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هذا الإشهاد حجة على الناس جميعا، حجة على الناس جميعا، فلا يمكن لأحد يوم القيامة أن يعتذر بالجهل بالتوحيد وأنه لم تبلغه فيه حجة، لأن الحجة فيه قد قامت على كل أحد بذلك الإشهاد، وأنه لا يمكن لأحد تبعا لذلك أن يعتذر إن كان قد وقع في الشرك. يعني الطوائف من بني آدم الذين تورطوا في الإشراك بالله سبحانه وتعالى ليس عذرا لهم أنهم يأتون يوم القيامة ويقولون: ما جاءنا من نذير أو كذا. لماذا؟ لأن الجواب في هذه الآية واضح، أن الله فطرهم على التوحيد. وهذا يعني دي الحقيقة المسألة التي نتناولها في هذا المساء، هي وثيقة الصلة بالواقع الذي نعيشه الآن، واقع الرعب والخوف من أن الأمة تختار بنفسها كل الحيل والألعاب التي يعني يلح عليها العلمانيون والليبراليون وغيرهم من هذه الطوائف، لأنهم يخافون أن الناس يختارون، لأنهم إذا اختاروا يختارون الإسلام، وبالتالي هم يرصدون الظاهرة لكنهم لا يفقهون سببها، يرصدون ظاهرة استجابة الناس للدين، ذاك يقولوا إيه؟ لا أحزاب على أساس ديني، لا تستعملوا الدين في الترغيب والترهيب في السياسة، نريد ضمانات تحفظ لنا مدنية الدولة لكي تتحول بعد ذلك إلى إسلامية، وهكذا. كل هذا لماذا؟ هم يرصدون الظاهرة لكنهم لا يفقهون تعليلها. تعليل هذه الظاهرة ليس بسبب نشاط الدعاة، هو عنصر من عناصر البلاغ العام، لكن حقيقة الأمر أنه ليس بسبب الدعوة فقط، ولا بسبب كذا أو كذا أو كذا من الأسباب، لكن هو بسبب أن الله سبحانه وتعالى خالق هؤلاء البشر، خلقهم بفطرتهم منجذبين إلى التوحيد. ولذلك أي واحد مننا لما يرجع يتذكر فترة مثلا المراهقة أو ما قبلها بقليل، يجد أن الفطرة لم يكن عنده أي شك في موضوع أن يتناول قضية إثبات وجود الله، لأنها شيء مغروس في داخل كل كائن، كل إنسان في داخله الاعتراف بالله سبحانه وتعالى، بل الاعتراف بتوحيد الله. لأن الآية هنا تقول إيه؟ أو تقول يوم القيامة، يعني أخذنا عليكم هذا الميثاق حين استخرجناكم من صلب آدم لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. حذاري أن تقولوا كنا. طيب كيف تقوم علينا الحجة به ونحن لا نذكره؟ فالجواب أنه يكفي في إثبات وقوعه أن الله أخبر أنه وقع. فالله عز وجل يعني ومن أصدق من الله حديثا، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه فعل هذا، فمن ثم فهذه حقيقة يعني قاطعة. الأمر الثاني أن الله قال أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني اقتدينا بآبائنا وقلدناهم، فهذه ليست حجة لكم. لماذا؟ لأنني آخذ منكم الميثاق الآن بأن تعبدوني ولا تشركوا بي شيئا. إذن الحجة قامت على كل أحد بذلك الإشهاد، كما نقول في داخل كل بني آدم لم تتعرض فطرته للتلويث الذي يكتسبه من طريق البيئة، تقليد الأبوين، ففي داخل كل إنسان جزء منحاز إلى فطرة الإسلام. يعني الإنسان وكأن في قلبه جهاز استقبال بيجي على الموجة بتاعت لا إله إلا الله وبيلتقطها وبيتوافق معها وينطبق معها تمام الانطباق، أي إنسان سليم. فمن ترك على هذه الفطرة فهو لا يتحول عنها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما من يعني لو وثته البيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود بني آدم يولد على الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إحنا بنيجي نتكلم على أي شيء عشان يقع بنقول لابد له من حصول شروط وانتفاء موانع. في قضية الفطرة والتوحيد ما بنقولش حصول شروط، لأن هي موجودة في كل إنسان، لكن المهم انتفاء الموانع. ولذلك الشريعة ما تكلمت إلا على، أو الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركز إلا على إيه؟ تأثير البيئة. أما لما فيش تأثير بيئة فالفطرة هي التوحيد والانجذاب لهذا الدين. فهذا هو سر إقبال الناس على التدين وعلى الدين، مش مسألة الدعاء ينشطون فقط أو القرآن الكريم أو كذا أو كذا، هذه كلها عوامل، لكن أساسا إنسان خلقه خالقه عز وجل مهيئا ومغروس فيه، وضرورته إلى الاعتراف بالتوحيد أهم وأعمق في نفسه من ضرورته إلى الطعام والشراب والهواء. يعني ممكن يستغني عن الطعام والشراب والهواء، لكن لا يستغني أبدا عن معرفة الله والإقرار بالله وبتوحيده تبارك وتعالى. هذا كل إنسان منا وبالذات المسلمين الأصليين يحس به، إن ما فيش مشكلة في محدش أبدا إلا في المجتمعات اللي بيكون فيها أمراض الإلحاد وكذا يناقشوا قضية إثبات وجود الله. أما أي إنسان سليم الفطرة فلا يخطر بباله على الإطلاق أنه ينكر وجود الله عز وجل، هذا شيء غير وارد أصلا. ولذلك القرآن الكريم ما أثبت عن طائفة من المشركين أنهم يجحدون بوجود الله، ينكرون وجود الله إطلاقا، لم يحكي القرآن عن أمة من الأمم أنها تنكر وجود الله. أكفر الكفار ما فعل، حتى فرعون ادعى إنكار الصانع عز وجل، لكن مكابرة وجحودا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ها؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا ظلما وعلوا، لكن في داخل قلوبهم كان عندهم إيه؟ يقين. وموسى عليه السلام وهو الصادق قال لفرعون إيه؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فإذا يعني فرعون كان مكابرة وجحودا لكن في داخله، ولذلك في الآخر قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لا توجد أمة من الأمم أنكرت وجود الله سبحانه وتعالى إطلاقا إلا ما حصل من فرعون على سبيل الجحود والمكابرة. فالحجة قامت على كل إنسان منا بذلك الإشهاد، ولا يمكن لأحد تبعا لذلك أن يعتذر إذا كان قد وقع في الشرك ويقول قد تابعت أبائي وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. لماذا؟ لأن قبل تأثير الآباء عليك عندك من العلم بالتوحيد، وهذا أثر له الميثاق الأول، عندك من العلم بالتوحيد والعلم ببطلان ما عليه الآباء من الشرك ما يدفع تأثير هؤلاء الآباء، بحيث لا يمكن أن يقع إنسان في الشرك إلا بإرادته واختياره مع علمه ببطلان الشرك وليس مجرد متابعة الآباء عليه. إذن يلزم من هذا أن معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بتوحيده من المعارف الضرورية التي لا يحتاج أحد أن يتعلمها، لا يحتاج أحد أن حد يقعد يعلمه معرفة الله إطلاقا. لماذا؟ هي أعمق ما تكون في داخل كل إنسان ذي فطرة يعني سوية. فهذا علم ضروري لا يمكن أن ينكر، وقوة هذا العلم وضرورته أوضح بكثير جدا من أنك تقول واحد زائد واحد زائد اثنين، بل يكون ذلك الإشهاد على التوحيد وإقراره به كافيا في العلم به وعدم الوقوع في الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الشهادة هي الإقرار، يقول تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وكما قيل لماعز شهد على نفسه أربعا يعني أقر. فإشهادهم على أنفسهم وإشهادهم على أنفسهم يعني أن الله جعلهم شاهدين على أنفسهم، يعني مقرين له بربوبيته، كما قال في تمام الكلام ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقولهم بلى شهدنا يعني أنك أنت ربنا، هذا إقرار بربوبيته وشهادة على أنفسهم أنهم مربوبون مخلوقون له عز وجل وأنهم عبيده. يعني المملوك إذا أشار إلى شخص وقال هذا سيدي، فهنا هذه شهادة على نفسه بأنه مملوك لهذا يعني السيد. إذن هذا الإشهاد من لوازم الإنسان، فكل إنسان قد جعله الله مقرا بربوبيته شاهدا على نفسه بأنه مخلوق والله خالقه. ولهذا جميع بني آدم مقرون به شاهدون على أنفسهم، وهذا أمر ضروري لا ينفك عنه مخلوق، فيش مخلوق أبدا ينفك عن الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. فهذا مما خلقوا عليه وجبلوا عليه وجعل علما ضروريا لا يمكن أحدا جحده، لا يمكن أحد أن يجحد هذا العلم. قوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني كراهة أن تقولوا، أخذنا عليكم هذا الميثاق حتى لا يبقى لكم حجة. أن تقولوا يعني كراهة أن تقولوا أو لألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، يعني عن الإقرار لله بالعبودية بالربوبية وعلى أنفسنا بالعبودية. فإنهم ما كانوا غافلين عن هذا، كيف يكون إنسان غافل عن التوحيد وهو علم ضروري يعني لا يحتاج أن يدلل عليه، لا يحتاج أن يدلل عليه، هذا علم يعني متعمق ومتأصل في قلب كل إنسان. فلا يمكن لبشر قط أن يخلو من هذا العلم بخلاف كثير من العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدم. يعني في علوم ممكن علوم العدد والحساب وهذه الأشياء ضرورية لكن ممكن بعض الناس تغفل عنها، أما الإقرار بالله فلا يمكن لأحد أبدا أن يغفل عنها. وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه، بل لابد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيه، ولهذا يسمى التعريف بذلك تذكيرا. لاحظ دائما أن الرسل يعني وصفوا في القرآن الكريم بإيه؟ بأنهم فذكر إنما أنت مذكر، إذا كان أحد نسي هذا العهد وهذا الميثاق فالرسل يأتون لإيه؟ ليذكروا الناس به. فالتعريف بهذا العلم الضروري يسمى تذكيرا، لأنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد. يقول تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفي الحديث الشريف يقول الله سبحانه وتعالى للكافر فاليوم أنساك كما نسيتني، أتركك كما يعني تركتني. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، يعني اليوم أتركك في العذاب. فقول تعالى فاليوم ننساهم يعني اليوم نتركهم في العذاب. ثم قال عز وجل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد. الحجة الأولى يعني نحن أخذنا عليكم هذا الميثاق أولا لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، فبين أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته، وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل، تعطيل الصانع يعني جحد وجود الله، وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لا، ليست هذه حجة، هذه حجة ضحضة. لماذا؟ لأننا أخذنا عليكم الميثاق وأشهدناكم على أنفسكم وقلتم بلى شهدنا أنك ربنا. أما الحجة الثانية لهم التي يبطلها هذا الإشهاد فهي قوله تعالى أو تحتجوا بحجة أخرى وهي تقليد الآباء، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فنحن طبيعي أن الإنسان يقلد آباءه ويتبعهم على ما هم عليه، فظنوا أن هذا يمكن أن يكون عذرا، فأبطل الله هذا العذر فقال هذه الشهادة في الميثاق القديم الذي أخذه الله تبطل أيضا هذه الحجة. أو تقولوا إن لأن كان عندكم من العلم نتيجة هذا الإشهاد وهذا الميثاق ما ينجيكم من تقليد الآباء ويعني اتباعهم في الشرك، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن إذا كانت الأولى لدفع التعطيل اللي هو جحود وجود الله أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، فالثانية لدفع حجة الإيه؟ الشرك، لا إحنا أشركنا لأننا وجدنا أباءنا على هذه الملة فاتبعناه. فالآية فهذه تدل أيضا على أن هذا ليس حجة مقبولة. فالأول حجة لدفع التعطيل مثل كفر فرعون ونحوه، والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني آباؤنا المشركون، أتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ هم الذين أشركوا ونحن قلدناهم. وذلك لأنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم، لو الميثاق ده ما كانش أخذ عليهم ولم يعرفوا أن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية أطفال من بعدهم أو يعني يتبعونهم، مقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم، إذ كان هو الذي رباه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ولم يكن في فطرتهم وفي عقولهم ما يناقض ذلك لقالوا إيه؟ نحن معذورون، أباؤنا هم الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم من بعدهم، اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. لكن ده إمتى؟ لو افترضنا أن ما فيش فطرة وأنه لم يقع إشهاد، لكن مع حصول الإشهاد والإقرار إذن أيضا هذه الحجة داحضة وباطلة. فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم، كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك، وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء، كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فكانت الفطرة التي توجب الإسلام والتوحيد سابقة للتربية التي يحتجون بها. يبقى ممكن كان يقبل كلامهم لو قالوا احنا قلدنا أباءنا، وجدنا أباءنا على أمة، ومضينا على أثرهم، ممكن تكون مقبولة، لكن مع وجود الإقرار لم تكن مقبولة. لماذا؟ لأن الله سلحكم بالفطرة التي تنبذ الشرك حتى لو صدر من يعني آبائكم. وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي يعرفون به التوحيد هو حجة في بطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون ذلك. يعني هذه الآية تدل على أنه حتى قبل بعثة الرسل الناس بفطرتهم وطبقا للميثاق القديم يدركون حسن التوحيد وقبح الشرك. طيب، ما هل هذا يتناقض مع قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ لا يتناقض، لأن الرسول يدعو إلى التوحيد. انتبه إلى هذا، الآية بتقول إيه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يأتي ويقول للناس إيه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فهو يدعوهم إلى التوحيد، يعني ألا يعبدوا إلا الله. لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع، لم يكن في مجرد رسالة حجة عليه، لأن كان المفروض بقى لو الفطرة ما فيهاش الإقرار بالتوحيد وبالله سبحانه وتعالى، لا، في هذه الحالة يبقى الرسول المفروض كان يبدأ بإيه؟ ما يقولهمش بقى لا إله إلا الله، لا، تعالى وأثبت لكم وجود الله. لكن لماذا جميع الرسل لم يتعرضوا لقضية إثبات الصانع؟ لماذا؟ لأنها مغروسة في فطرة كل يعني البشر بلا استثناء. إذن هذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله عز وجل ربهم ومعرفتهم بذلك، فهذه المعرفة أمر لازم لكل بني آدم، به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله. فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك هو الذي أضلني دوني، لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن معذورا لا في التعطيل جحود الصنع ولا في الإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب، وهو الفطرة والميثاق. لكن مع ذلك يعني العقل يدل على التوحيد، الميثاق القديم حصل كل واحد منا وكل مولود من بني آدم خلقه الله أو سيخلقه إلى قيام الساعة، الجميع يعني فطر على الإقرار بالتوحيد وأخذ عليه الميثاق وأقر شهدنا على، وقالوا بلى شهدنا. لكن مع ذلك أخذ الله سبحانه وتعالى على نفسه منة منه وكرما ورحمة بعباده، أنه مع ذلك لن يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية، فلن يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية، مع أن الفطرة تدل على التوحيد، الميثاق القديم والإشهاد دل على الإقرار بالتوحيد، العقل يقود إلى التوحيد، ولكن مع ذلك تكفر الله سبحانه وتعالى أنه لن يعذب أحدا من البشر إلا بعد أن تبلغه حجة يعني الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، كما كان مشرك العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا. هذه القضية لها علاقة بقضية التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، هل التحسين والتقبيح شرعي أم أنه عقلي؟ هذه المسألة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال، وإلى كل قول ذهب طائفة من أهل السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. طائفة تقول إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة، يعني الفعل لا يمكن أن يعرف حسنه من قبحه إلا فقط عن طريق الشرع. الشرع هو الذي يحسن وهو الذي يقبح، فإذا وصفنا فعلا بأنه حسن وآخر بأنه سيء فهذا معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه. هذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع الشريف. هذا قول الأشعري مشهور أوي، كلام الأشعرة في قضية أن التحسين والتقبيح شرعي وليس عقليا، فهذا قول الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعية وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأتبعه. هؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قط، بناء على هذا من لم يذنب على الإطلاق يجوزون أن الله يمكن أن يعذبه، فيجوزون تعذيب الأطفال والمجانين. طائفة أخرى تقول بل الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة، وذلك يعلم قد يعلم بالعقل ويستحق العقاب بالعقل وإن لم يرد سمعا، كما يقول ذلك المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم كأبي الخطاب وغيره. طائفة ثالثة، يبقى في طائفة بتقول أن التحسين والتقبيح شرعي فقط، طائفة ثانية تقول التحسين والتقبيح عقلي فقط، ويمكن أن يعذب الله الناس على أساس أن العقل يصف هذا الشيء بأنه قبيح أو بأنه حسن. طائفة ثالثة تقول بل هي أي الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم، ولكن لا يعاقب الله أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، كما دل عليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذا أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، ولو كان التحسين والتقبيح لا يكون إلا بالشرع لما وصفت أفعال الكفار قبل مجيء الرسل بالقبح، وأخبر الله أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم. فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حجة على الطائفتين، ففي هذه الآية رد على من يقول يعني أنه يجوز أن الله يعذب الأطفال أو المجانين ومن لم يرتكب أي ذنب، والآية تبطل هذا لأن الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما أن الآية أيضا حجة على من جعلهم معذبين بمجرد عقولهم من غير إرسال رسول. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لن يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه حجة الرسول. إذن القرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم بالعقول ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم، ولكن دل القرآن على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم الشرك ثابت لأصحابه ولو لم تقم عليهم الحجة الرسالية. يبقى صفة الشرك حتى يعني لمن هي ثابتة حتى للذي لم تبلغه حجة حجة الرسول، ولكن لا يعذب إلا بعد أن تبلغه الحجة وتقوم عليه. يقول شيخ الإسلام: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حجة على الطائفتين، على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العذاب على القولين. فإن الله سبحانه وتعالى سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، أثبت لهم هذه الصفات القبيحة قبل إيه؟ مجيء الرسول. يقول تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان فعل إيه؟ قبيح، فهو طغى قبل، وصف بالطغيان قبل أن تقوم عليه حجة موسى عليه السلام. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وصفهم بالظلم قبل أن يأتيهم موسى عليه السلام، فدل على أن العقل يدل على قبح الظلم. وقال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وذلك قبل، ثبتت له هذه الصفة القبيحة الإفساد قبل أن إيه؟ أن يرسل الله إليه موسى. إذن هذه أسماء ذم لهذه الأفعال، والذم إنما يكون فيما هو قبيح، فدل على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لكنهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هود عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. إذن هنا اسم الشرك ثبت قبل الرسالة، فهو يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا، كل هذا فعلوه قبل بعثة الرسول. ومع ذلك أثبت لهم هذه الأسماء الصفات القبيحة السيئة قبل بعثة الرسول. ويكفي أن إحنا بنسمي الفترة ما قبل الإسلام بالإيه؟ الجاهلية والجهل، فوصفوا بهذه الصفة القبيحة حتى قبل بعثة يعني الرسول. فنقول يثبت لهم هذا الوصف، لكن لا يثبت التعذيب. الله عز وجل تعهد وتكفل بأنه لن يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه حجة الرسالية، مع أن أفعاله قبيحة والفطرة والميثاق القديم يدل على يعني إقرارهم بالتوحيد. مثلا قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا تولى، إذن لا يكون هذا إلا بعد إيه؟ بعثة الرسول، كما قال في فرعون: فكذب وعصى. وهذا حصل بعد مجيء يعني الرسول إليه، كما قال تعالى: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. وقال تعالى: فعصى فرعون الرسول. إذن هذا كان بعد بعثة الرسول. إذن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مع الالتزام بعبادته وحده، هذا أمر مستقر في قرار قلوب الخلائق، بل هو من لوازم خلقهم ومما جبلوا عليه، حتى أصبح علما ضروريا لا يمكن لبشر أن ينفك عنه. يعني لا يحتاج أصلا أحد أن يقيم عليه دليلا، ده هي يعني مغروسة أعمق ما تكون في قلب كل إنسان. هل حتى إن قالوا إن اللي بيحاول يقيم دليل على هذا هو أقرب لإلي السفسطة كلام الجدلي، زي مثلا إن الدنيا نهار والشمس مشرقة، وواحد تقول له الشمس مشرقة وإحنا نهار، يقول لك اثبت لي، هات لي دليل، اثبت لي، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ يبقى ده معناه أن عقله ذاهب، وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، بل الله عز وجل هو الدليل على كل شيء. فأنت بتستدل على وجود الله، تستدل بشيء الله هو الذي صنعه وهو الذي خلقه، وهو مفتقر في وجوده إلى الله عز وجل. فلذلك يعني هذا العلم ضروري، كل إنسان هذا العلم ضروري، بمعنى أنه لا يحتاج لإقامة دليل عليه. أنت لا تحتاج لأن تقيم دليلا على أن هذه الأسطوانة موجودة، أو أنك الآن تسمعني، أو أن القمر في السماء، أو أن الشمس في يعني رابعة النهار مشرقة. فمن يطلب دليل على مثل هذا معناه أن في خلل في عقله. لماذا؟ لأن هذا علم ضروري لا يستطيع إنسان إطلاقا أن يجحده. الذرية كلها، ذرية آدم كانت كلها محلا للأخذ والإشهاد، كل ذرية يعني أي واحد فينا حصل معه هذا الحدث. صحيح إحنا ممكن نكون نسيناه، ولذلك الرسل تأتي لتذكرنا، فذكر إنما أنت مذكر. فمن ضمن وظائف الرسل التذكير بهذا الميثاق القديم الذي إحنا فعلا نسيناه، لكن يكفي في التصديق بوقوعه أن الله عز وجل أخبر به في القرآن يعني الكريم. بنفس الوقت الواقع يشهد بذلك. فعلة أخذ الميثاق تتمثل في دحض حجتي الشرك عند المشركين. هاتان الحجتان قد توارثهما قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، أتواصوا به بل هم قوم طول. أول شيء الادعاء الغفلة عن معرفة الخالق، الثانية اقتراف الشرك عن طريق تقليد الآباء. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أحدا أن ينكر معرفة الله عز وجل. لماذا؟ لأن معرفته فطرية ضرورية تلزم النفس دوما لا تستطيع الانفكاك عنه، وهذه حجة في إبطال التعطيل ككفر فرعون ونحوه. حجة ثانية اقتراف الشرك عن طريق التقليد والاتباع لدين الآباء مع الجهل ببطلانه وعدم العلم بعوجاجه، فيقع الاتباع على جهل بمعرفة الحق. فأغلب المشركين يقولوا احنا يعني ادركنا أبانا على هذه الملة ونحن مقتدون ومتبعون آثارهم. فلو لم يكن في فطر الخلائق وعقولهم ما يناقض الشرك ويبطله لاحتج المشركون باتباع الآباء وادعوا العذر. فهذه الآية تدل على أن حجة الميثاق والفطرة سابقة على أي حجة يمكن يحتج بها المشركون، بل هي تأتي على جميعها بالبطلان. لن ينفعكم تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ولن لماذا؟ لأنني فطرتكم على التوحيد. عارف أنت يعني بتخيل دائما بتشوف المصوغات الذهبية، ولله المثل الأعلى، يبقى فيه لازم تمغى الختم اللي هو بيكون عليها. الصنع دائما بيصنع يعني أي صنعة بيضع عليها الختم بتاعه أثره، ولله المثل الأعلى. فالله الذي خلقنا وصنعنا وهو الذي غرس في كل منا هذه المعرفة الضرورية. معنى ضرورية أنها لا تحتاج إلى التدليل عليها، لا تحتاجش الدليل إطلاقا. فذلك لو ترك الناس لفطرتهم، ذلك أعداء الإسلام بأي السلاح اللي بيستعملوه؟ النهاية التشويش، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم يخافون الناس يسمعوا القرآن ويتعاملوا مع الهدية المباشرة لنور القرآن. فالتشويش، إثارة الشبهات، فن صناعة الشبهات من أجل صد الناس عن سبيل الله، لكن لا يقوون على يعني مواجهة الحق. لماذا؟ لأنه يعني يجي واحد زي سويرس ويقول إن أنا هعمل مش عارف قناة من مدة بعيدة، أظن عمل نفذ يعني الوعيد، هيعمل قناة كلها أفلام وقناة أغاني وقناة كذا، لأن التدين زاد جدا في المجتمع ده أيام عصر الظلام في عهد مبارك. وطبعا مبارك كان من ضمن التدليل الطائفي أنه كان يسمح له بكل هذا. فكل ده ليه؟ يقول عشان المساحة الجرعة الدينية في المجتمع عالية شوية والتدين زاد في المجتمع، فهو بيعمل الأشياء دي عشان يلهي الناس عن سماع القرآن الكريم أو تناول هذه الجرعة الدينية. فهذا ما يحاولونه. وذلك بديع الزمان النورسي العالم التركي المعروف رحمه الله كان له كلمة جميلة جدا، بيقول يستطيع أعداء الإسلام أن يسدوا جميع المنافذ التي توصل الناس إلى طريق الحق، لكن هناك منفذ لا يمكن أن يستطيعوا أن يسدوه على الناس وهو منفذ الفطرة، لأن الانجذاب للإسلام ده شيء موجود في داخل كل إنسان، كل إنسان، وما فيش إنسان محتاج لتدليل على وجود الله ولا على الله حق ولا على أن الله واحد. لكن اللي بيحصل تأثير البيئة هو الذي يفسد هذه الفطرة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن الشهادة لله وحده بالربوبية وعلى أنفسنا بالعبودية كافية في بطلان الشرك، وهو التوحيد الذي شهدت به الذرية. هذا يقتضي أن العقل الفطري الذي يعرف به التوحيد حجة في بطلان الشرك، حتى لو لم يأتي رسول بحرمته، فكيف بالأمر بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب؟ واقتراف الشرك قبل قيام الحجة الرسالية لا ينفي عنه وصف الشرك، يعني هو قبل مجيء الرسول وبلوغ الحجة الرسالية هو يستحق وصف الشرك. لكن إيه الفرق بقى بعد بعثة الرسول؟ الفرق أنه إذا بلغته دعوة الرسول يعذب، فهذا من كرم الله عز وجل أنه لا يعذب الناس رغم قيام الحجة على الشرك وبطلانه، يعني بالفطرة وبالميثاق وبالعقل، لكنه تكفل رحمة منه عباده أنه لن يعذبهم حتى تبلغهم حجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الحديث إيه؟ ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل ليعذر الناس لآخر مدى. فالله سبحانه وتعالى لكمال رحمته وحبه للعذر قضى ألا يعذب قوما أو أحدا حتى بعث رسولا، وإن كان المشركون فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، لأنهم خالفوا حجية الميثاق والفطرة والعقل، كحال مشرك العرب وغيرهم قبل إرسال رسلهم إليهم، كانوا فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب للذم والعقاب، ومع هذا فلم يعذبهم ربهم عز وجل حتى أرسل إليهم رسله. وهذه الحجة الأخيرة الموجبة للعذاب في الدارين لفاعل الشرك والذنوب التي يعلم قبحها بالفطرة. الحقيقة لم يدل على قضية الميثاق القديم فقط القرآن الكريم، وإنما جاءت يعني بعض الأحاديث تدل على نفس هذه الحقيقة، أنه حدث إشهاد الناس على أنفسهم بالتوحيد، مما يقتضي أن يكون هذا من العلوم الفطرية الضرورية. من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي، والحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا، يعني يوم القيامة أخف أهل النار عذابا، يقول الله له: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ لو كنت تملك كل ما على الأرض كنت الآن تبذله لتنجي نفسك، أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فقد سألتك، ما قلت لكش يعني إيه افتدي نفسك بكل ما على الأرض، بكل ما في الكرة الأرضية من الكنوز والكذا وكذا، ما قلت لكش يعني ادفع هذا في سبيل أن تفتدي نفسك، لكن سألتك شيء أهون من هذا، ألا تشرك بي لأني أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهون أهل النار عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. يعني أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك. إذن هذا الحديث صريح في أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على الناس بالتوحيد وهم في صلب أبيهم آدم، وأن ذلك يقتضي أن الحجة قد قامت عليهم بالتوحيد، وأنه لا حجة لمن وقع في الشرك مع ذلك الميثاق. وهذا يقتضي أن معرفة الله وتوحيده من العلوم الضرورية التي لابد من تحققها عند كل أحد، وهذا هو مقتضى القول بفطرية التوحيد. هذا الحديث لا يفصل كيف أخذ الله الميثاق على بني آدم، لكن فيه الخبر أن الله أخذ عليهم الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم. لكن وردت أحاديث أخرى اختلف العلماء في ثبوتها تفصل كيف أخذ الله الميثاق على بني آدم وأن الله أشهدهم على أنفسهم حين ذاك. مثلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الميثاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وفي هذا الحديث النص على أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره وأنه كلمهم وأشهدهم على أنفسهم وأنهم أقروا على أنفسهم بالتوحيد وأن ذلك هو تفسير آية الإشهاد. فيكون هذا الحديث قد دل على ما لم يرد في حديث أنس السابق أو الآن في الذكر. بعض العلماء ذهب إلى أن هذا الحديث مرفوع، حديث ابن عباس، وبعضهم قال أو رجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في تفسير آية الميثاق أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخذوا من ظهره، أخذوا من ظهر آدم عليه السلام كما يؤخذ بالمشط من الرأس، يعني إذا وضعت المشط في الرأس ومررته فنفس الشيء كانت الذرية تستخرج من آدم. فقال لهم أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهذا أيضا ورد مرفوعا وموقوفا، وقد رجح الإمام ابن جرير وقفه على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. لم يروى في غير هذين الحديثين من طريق صحيح تفصيل كيفية الإشهاد، ولا أن الله خاطب الذرية حين أخذهم من ظهر أبيهم آدم، وإنما ورد ما يدل على أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وميز بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. استوفى الإمام ابن كثير الأحاديث في ذلك ثم قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. أما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو. وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان، ومن ثم يعني قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. يبقى الإشهاد اختلف، هم يثبتون طبعا أن في عملية الاستخراج ذرية آدم من صلبه وأن الله ميز بينه بين أهل الجنة وبين أهل النار منهم. أما قضية الإشهاد فبعض العلماء قالوا إن فأشهدهم على أنفسهم يعني فطرهم على التوحيد، مش أشهدهم على أنفسهم يعني على ظاهره على الحقيقة. فهذا اختلف فيه علماء يعني أهل السنة، فبعضهم ذهب إلى أن المقصود بالإشهاد هو مجرد الفطرة على التوحيد، وإلى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، حيث نفى ابن القيم حصول الإشهاد الأول وذكر أن المقصود بإشهاد الناس على أنفسهم هو ما جعله الله في الآيات في الأفاق وفي الأنفس على أن الله هو الخالق، وليس بمعنى حصول إشهاد معين قبل الولادة. وعلل ذلك بأن معنى وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، فلا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها. إذن هذا القول يقول بمجازية الإشهاد لا على أنه يعني حقيقة. لكن طبعا هذا القول يتعارض مع حديث أنس اللي هو إيه؟ أخذت منك الميثاق وأنت في صلب آدم ألا تشرك به شيئا، أو طلبت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك به شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذا واضح جدا على إثبات الشهادة يعني الإشهاد الحقيقي. فحديث أنس صريح أن الله قد أخذ الميثاق على بني آدم بالتوحيد وهم في صلب آدم، بل آية الإشهاد صريحة في الدلالة على حصول الإشهاد قبل الولادة، سواء قيل إن ذلك الإشهاد كان حين أخذهم من ظهر آدم أو كان الإشهاد عليهم حين أخذهم من ظهور آبائهم. على هذا الأساس لا يمكن أن يكون الإشهاد هو مجرد الخلق على الفطرة، لا، نقدر نقول إن الفطرة هي أثر من آثار الميثاق القديم. فالميثاق أولا حدث كما دلت ظاهر سورة الأعراف آية الأعراف وحديث أنس المذكور، فده الميثاق. ثم حينما يوجدون في الدنيا يولدون على الفطرة المقتضية أيضا التوحيد، فهذه الفطرة هي أثر من أثر الميثاق القديم الذي أخذ عليهم من قبله. فلا يمكن أن يكون الإشهاد هو مجرد الخلق على الفطرة، وإن كان الإشهاد يقتضي أن يكون التوحيد هو الأصل الذي يولد عليه كل مولود، فلا بد مع إثبات فطرية التوحيد من إثبات ما دلت عليه النصوص من وقوع الإشهاد وأخذ الميثاق بذلك على الناس جميعا، وإن لم يلزم إثبات تفاصيل ذلك لورود في أحاديث مختلف في يعني صحتها. إذن لا تنافي بين إثبات أصل الإشهاد وبين التوقف في تفاصيل الإشهاد، يبقى لازم نتفق على الإشهاد وقع طبعا قطعا لأن هذا صريح القرآن، لكن ربما يحصل خلاف في تفاصيل الإشهاد يعني كما يعني ذكرنا. فإذا ثبت حصول الإشهاد والإقرار على التوحيد وأخذ الميثاق على الناس بذلك، فإن مقتضى ذلك أن يكون الإشهاد حجة على الناس بالتوحيد، وهذا يدل على أن توحيد الله من المعارف الضرورية التي لا يمكن لأحد أن يجهلها. أما تفاصيل الإشهاد والجزم بكونه إشهادا عاما في وقت واحد على جميع الذرية، أو إشهاد فردي يكون حين أخذ الذرية من يعني ظهور الآباء، فهذا لا ينافي هذا الأصل. يعني حتى لو قلنا أن الإشهاد هو مجرد الخلق الناس على الفطرة، وأن الله لم يعني يشهد الناس قبل ولادتهم على أنفسهم بالتوحيد، فهذا لا ينافي الأصل أيضا، لأنه أيضا يقتضي أن يكون التوحيد من العلوم الفطرية يعني الضرورية. خلاصة الكلام أن علم التوحيد وأن لا إله إلا الله من العلوم الضرورية، بمعنى ضروري يعني إيه؟ إنسان لا يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال، مش شرط بتحتاج يعني إلى في هذا إلى النظر والاستدلال، لأنه مغروس فيك تماما. وبهذا تجتمع نصوص الفطرة ونصوص الإشهاد في الدلالة على هذا الأصل. أما فيما يتعلق بكون التوحيد أيضا هو مقتضى الفطرة، فقد دلت نصوص الوحيين الشريفين على أن كل إنسان يولد على خلقة مقتضية للتوحيد ومعرفة الله تعالى، وعلى أن مقتضى هذه الفطرة يتحقق إذا انتفت الموانع الصارفة عن ذلك. أول هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية دل على فطرية التوحيد، بدليل أن الآية بتقول فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني أنت مفطور عن الفطرة أثبت عليها ولا تغيرها ولا تحد عنها. فهذا إثبات أن الأصل في الإنسان هو يعني الإقرار بهذا التوحيد. فهنا أمر بالاستقامة على الدين الحنيف اقترن ببيان أن ذلك هذه الاستقامة هي مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن الله خلق للناس على تلك، وأن خلق الله للناس على تلك الفطرة سنة مضطردة لا تبديل لها. وفي بيان التلازم بين الأمر بتحقيق التوحيد وأن ذلك هو مقتضى الفطرة، يقول ابن جرير في تفسير هذه الآية قوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا، يقول تعالى ذكره فسدد وجهك، أثبت على الوجه الذي وجهك الله إليه يا محمد لطاعته صلى الله عليه وسلم، وهي الدين حنيفا. حنيفا يعني مستقيما لدينه وطاعته، معنى الحنيف الذي يعني يميل عن الأديان الباطلة إلى الإسلام ويثبت عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي صنعة الله التي خلق الناس عليها. طيب نصبت هنا فطرة الله، فطرة يعني فطر الله الناس على ذلك فطرة، لكن شيخ الإسلام يقول إن هذا نصب على المصدر، يعني هذا مثل قول تعالى كتاب الله عليكم وقول سنة الله التي قد خلت، يعني كأن الله يقول هنا ما بقول فطرة الله يعني كتب الله ذلك عليكم كتاب الله، أو هنا فطرة الله يعني فطر الله الناس على ذلك يعني على إقامة الدين لله حنيفة. إذن الفطرة هنا تقتضي التوحيد، وأن الله خلق الناس خلقة تقتضي التوحيد، يعني لو إن الإنسان خلق خلقة قد تقتضي التوحيد وقد لا تقتضي التوحيد، ما كانش ربنا هيأمرنا بالاستقامة على هذه الفطرة، لأن يحتمل أن تكون الفطرة تقتضي التوحيد أو تقتضي الإيه؟ الشرك. فلما أمر الله بلزوم الفطرة دل على أنها فقط تقتضي الإيه؟ التوحيد، ولذلك أمر بالثبات عليها. أنا أذكر حادثة، يعني غلام نصراني تأخر أبوه في التغطيس، إن بيغطسوهم في بعض المياه يعني، عشان ولولا ذلك مش هيبقى نصراني يعني. فالمهم الولد كبر وعمره امتد وأقبل، يعني اقترب جدا من سن بقى الشباب وكذا، فخذوا أبوه للأسيس في الكنيسة وشافوا بقى كده يعني طويل عريض وجاي عايز يغطسه، فالأسيس أخذ يعني يشتم الأب وينهره ويزجره ويقول له إزاي لحد دلوقتي سايبه من غير تغطيس، أنت مش عارف إن هو لحد دلوقتي كده مسلم، إزاي أخرته، يعني سبحان الله حتى دي هم فاهمينها، فبيقول له إزاي أخرته من غير تغطيس لحد ما بقى يعني زي كذا، فمش عارف ان هو لحد دلوقتي لسه مسلم. فالولد الكلمة التسخت في ذاكرته ولم يعني تنفصل، وفضلت طول عمره الكلمة دي اللي الأسيس قالها يعني ايه تتكرر في مخيلته. في الآخر أسلم، وكانت حجته في إسلامية انه قال ايه، قال لو كان يعني في فطرة أحسن من الإسلام كان ربنا فطرني عليه، فلما دامه فطرني على الإسلام باعتراف القسيس إذن هذه أحسن يعني فطرة وهذه صبغة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يعني انتبهوا جيدا، كل من يحارب الإسلام مش يستطيعش أبدا أن يواجه بحجة، ما يواجهش بأدلة، لكن يواجه بإيه؟ لازم بكذب، بتشنيع، بتشويه، بإشغال الناس عن القرآن وعن الذكر وعن وما ترونه في هذه الأيام من الحملات المجنونة المسعورة التي لا تتوقف. ليه؟ لأنه خايفين الناس تسمع الحق. لو الجو هادي يعني أنا أكاد أجزم يعني ممكن يعني أعداد مهولة جدا من النصارى يمكن أن تدخل في الإسلام لو أنها أمنت. لماذا يعيشون في وسط المسلمين يسمعون القرآن الكريم، يرون الفرق بين التوحيد وبين التثليث، يرون الفروق الشديدة، الفطرة نفسها في داخلهم تتحرك. فلذلك هو الأسلوب لا يمكن أبدا أن الباطل يستعمل أساليب شريفة في الخصوم، لأنه هيتكشف لو هو مش هيلاقي أساليب شريفة. لكن دايما التآمر الكذب، التشويش، التشنيع الكذب، لماذا ليصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى؟ فهذا إيه السر في إقبال الناس على التدين؟ ليه هم بيقولوا بالذات في بلادنا احنا مش في الغرب مفيش حزب على أساس ديني جدلا يعني؟ ليه؟ لأن الناس تنجذب إلى الدين. طب وش معنى الدين اللي تقول مش حزب؟ برا في أسيادكم في الغرب ما عندهم أحزاب مسيحية وأحزاب على أساس دينية. لماذا في ديار الإسلام بالذات؟ لأن الفطرة ستجذب الناس إلى أي شيء له علاقة بالإسلام. فده السبب الحقيقي، هو موضوعنا هذه الليلة، احنا مش بعيدين عن الواقع، ده هو لب الواقع اللي نحن فيه، أن الناس لو تعاملت تعامل مباشر مع الحق يتطبقان تمام الانطباق، نور على نور، نور الوحي الذي أنزله الله ونور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الفطرة هنا في هذه الآية أيضا تقتضي التوحيد زي ما قلنا. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني لا يمكن أن يخلق إنسان بخلاف هذه الفطرة التوحيد. أو لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطر الناس بصدهم عن سبيل الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكما قلنا لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على فطرة قد تقتضي التوحيد وقد تقتضي الشرك، هل كان ربنا حيأمرنا بالثبات على هذه الفطرة؟ لو يحتمل تكون توحيد ويحتمل تكون شرك، لكن لما أمر بثبات الفطرة، بالثبات على الفطرة التي خلقنا عليها، دل على أنها لا تقتضي إلا التوحيد. ذلك الدين القيم، يعني بعد ما دلنا أو أمرنا بالثبات على الفطرة قال إيه؟ ذلك الدين القيم. أيضا هل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى شيء مذموم؟ لا يمكن شيء يثبت ينسب إلى الله إلا ويكون شيئا عظيما. بيت الله الحرام، ناقة الله وسقياها، عيسى عليه السلام كلمة الله، روح الله. إذن الإضافة هنا تقتضي الإيه؟ التشريف. فالفطرة حينما تضاف إلى الله فيقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله، فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى تدل على أن هذه الفطرة لابد أن تكون ممدوحة، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت تقتضي الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم، فعلم أنها محمودة لا مذمومة. أيضا خلاف هذه الآية الكريمة يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وهذا يعني الحديث متفق عليه. هذا الحديث يتضمن عدة دلالات على هذا الأصل. من هذه الدلالات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد المعنى اللغوي للفطرة في هذا الحديث اللي هو الإنشاء والابتداء والخلق، وإنما أراد المعنى الشرعي المعهود في كثير من نصوص الكتاب والسنة. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شيخك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. يقول الحافظ فأنت على الفطرة يعني على الدين القويم ملة إبراهيم، فإنه عليه السلام أسلم واستسلم. فهذا يدل على الفطرة المقصود بها المعنى الشرعي الذي هي فطرة الإيه؟ الإسلام والتوحيد. فمن قال هذه الكلمات التي تحقق التوحيد ثم مات في نومه فإنه يموت على الفطرة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقول هنا فطرة الإسلام طبعا مقصود بها هنا كلمة يعني التوحيد والميثاق القديم. وحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن فلما قال الرجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة يعني على الإسلام. فهذا الرجل حينما أعلن التوحيد بالتكبير وصفه الرسول عليه السلام بأنه على الفطرة، فإذا الفطرة في معناها الشرعي تقتضي التوحيد. إذا الفطرة في النصوص الشرعية غير الفطرة في المعنى اللغوي، فإذا استعملت في الكتاب والسنة فإنها تنصرف إلى معنى خاص معهود وهو المقصود في حديث يعني الفطرة. نلاحظ أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التهويد، كل مولود يولد على الفطرة ده الأصل، فقال إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه يعني يجعلانه على ملة اليهودية أو ملة النصرانية أو يمجسانه يعني ملة الإيه؟ المجوس. طيب الثلاث أديان دي التي ذكرت في الحديث جعلها في مقابلة الإيه؟ الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن التأثير البيئة الشرك طارئ مش هو الأصل، الأصل التوحيد. ولذلك لم يقل إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه، ما ذكرش الإسلام، فدل على أن الفطرة هي الإيه؟ الإسلام، وأن الفطرة في مقابلة هذه يعني الأديان. فالفطرة هي الأصل الذي يولد عليه كل مولود، واتباع الأديان الباطلة انحراف عنها، فلا بد أن تكون الفطرة مقتضية للإسلام. ولذلك لم يذكر في الحديث تأثير الأبوين في جعل المولود مسلما، لأن هذا هو مقتضى الفطرة التي خلق عليها كما يعني ذكرنا. يقول الحافظ ابن حجر يؤيد المذهب الصحيح يعني في هذه المسألة أن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره ليس فيه لوجود الفطرة شرط، بل ذكر ما يمنع موجبها. يعني لاحظ هنا إن ساعات إحنا بنتكلم مثلا حتى تنمو البذرة، البذرة حتى تنمو لابد من حصول شروط وانتفاء موانع، لابد يكون في كذا وكذا وكذا وما فيش كذا وكذا وكذا، واضح؟ عشان تنمو البذرة اللي هي شروط البقاء يعني أو الحياة. في كثير من الأشياء بنتكلم إن لابد فيها من وجود توفر شروط وانتفاء موانع، في القضية دي بالذات لم يشترط شروطا، ما جابش شروط، لكن فقط تعرض لإيه؟ للموانع. ده اللي بيقول الحافظ ابن حجر، بيقول إن في قوله فأبواه يهودانه إلى آخره ليس فيه لوجود الفطرة شرط، بل ذكر ما يمنع موجبها. فحصول اليهودية مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة بخلاف الإسلام. يعني علشان يبقى المولود ده أو الابن ده على ملة اليهودية يتوقف على أشياء خارجة عن الفطرة، وهي تأثير البيئة، تأثير الأبوين بشيء مكتسب من تأثير الأبوين التربية. فهنا تلاحظ إيه؟ إنه في الفطرة في هذه القضية لم يتعرض للشرط، وإنما تعرض لانتفاء الإيه؟ المانع، فدل على أن الأصل هو الفطرة ولذلك لم يشترطها. أيضا مما يدل على هذا أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث شبه المولود الذي يولد على الفطرة بالبهيمة تولد جمعاء. يعني إيه البهيمة الجمعاء؟ الحيوان لما يخلق مجتمع الخلق، يعني كل حواسه سليمة، كل أجزاء جسمه سليمة، مفيش أي عاهة، فطبعا دي صفة كمان إن الحيوان ولد سليم الأعضاء. شبه الانحراف بالفطرة بإيه؟ بجدع البهيمة، قطع أذنها، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدع؟ هل لقيتم حيوان ولد ودنه مقطوعة؟ سيبك من التشوهات الطبيعية، أنا بتكلم عن الوضع العادي. هل قطع الودن بيحصل هو جنين ولا بيكتسب بعد أن يولد؟ اللي هي الجدع يعني قطع الأذن. فنفس الشيء في التشبيه هنا يدل على أن البهيمة الجمعاء هي التشبيه المراد به الايه؟ الفطرة السليمة. الجدعاء ده الانحراف الطارئ الذي يفسد هذه يعني الخلقة. فشبه الانحراف عن الفطرة في المولود بجدع البهيمة، أي قطع يعني أذنها. فهذا يدل على أن الخلقة التي يولد عليها المولود هي صفة كمال يولد عليها، والتهويد والتنصير والتمجيس صفة نقص يلحق بها. وصفة الكمال الذي يولد عليه المولود لا يمكن أن تكون مجرد القابلية لأن يكون مسلما أو كافرا، لأن هذا في حد ذاته لا يقتضي مدحا ولا ذما. فإذا الفطرة هنا صفة كمال يولد عليها المولود، فهو يولد على ما يقتضي الإسلام. يقول أبو كان أبو هريرة لما يروي هذا الحديث يختم الحديث بإيه؟ بقوله واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، إشارة إلى أن معنى الآية ومعنى الحديث واحد. أيضا مما يدل على أن التوحيد هو الأصل والفطرة ما جاء في الحديث القدسي من قول الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إني خلقت عبادي حنفاء، كما قلنا الحنيف هو الذي يعرض عن الأديان الباطلة ويميل عنها ويتجه إلى الإيه؟ الإسلام ويثبت عليه، هذا معنى الحنيف. فهذا الحديث إني خلقت عبادي حنفاء، وده الفطرة الأصل أنهم حنيفون. ثم طرأ الانحراف عن الفطرة بتأثير الشياطين، فاجتالتهم الشياطين، اصطادتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. فيفهم من هذا الحديث أن العبادة لو بقوا على الخلقة التي خلقهم الله عليها دون صارف يصرفهم عنها لكانوا على يعني دين، لكانوا حنفاء موحدين، لكن الشياطين صرفتهم عن مقتضى تلك الخلقة إلى الشرك. قال ابن فارس الحنيف المائل إلى الدين المستقيم. قال تعالى ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الزمخشري تحنف إلى الشيء إذا مال إليه. ومنه قيل لمن مال عن كل دين أعوج هو حنيف وله دين حنيف، ويقال تحنف فلان إذا أسلم. النصوص كثيرة جدا تدل على أن معنى الحنيف الموحد. يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي موحدين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. جاء في السنة في قصة زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو كان يشتاق إلى التوحيد، كان قبل الإسلام، خرج إلى الشام وقعد يبحث عن الدين الحق ولقي الأحبار والرهبان ويسألهم أين الدين الحق، كلهم يقول إنه لا يعلم الدين الحق إلا أن يكون حنيفا على دين إبراهيم عليه السلام. فسمع من الأحبار والرهبان كلمة إبراهيم إن ما فيش دين حق إلا لو تلاقي واحد على ملة إبراهيم حنيفا. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم، رأى اليهود بيمدحوا ملة إبراهيم، النصارى يمدحون ملة إبراهيم وأنه هو ده الدين الحق، وهو مش فاهم إيه تفاصيل دين إبراهيم عليه السلام. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج إلى الصحراء. فلما برز رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هو طبعا كان رافضا الأوثان والأصنام بالفطرة، فاللي استطاع أن يصل إليه إلا أن الحق هو في دين إبراهيم الذي يرفض هذه يعني الشركيات. يقول الحافظ عن زيد ابن عمرو بن نفيل: وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكنه مات قبل المبعث، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير: وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم، وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله وحده. على أي الأحوال هذا كله يدل على فطرية التوحيد. أيضا هنا في هذا الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالشياطين هي التي صرفت الناس عن مقتضى الخلقة الفطرية إلى يعني الشرك. فمعنى ذلك أن الأصل هو يعني التوحيد كما يعني ذكرنا. فلذلك أيضا في هذا الحديث تلاحظ إيه؟ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنما أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه وأمرتهم أن يشركوا بالله بما لم أنزل به يعني سلطانا. فتلاحظ هنا أنه ذكر أيضا هنا الإيه؟ المانع من بقائهم على الحنيفية هو الشياطين، فحصل المانع، تعرض للمانع لكن لم يتعرض للإيه؟ للشرط، لأن لا حاجة لذكر الشرط لأنهم بالفعل يعني موحدون. إذن فطرية معرفة الله وتوحيده أن يكون الإنسان مخلوقا خلقة تقتضي معرفة الله وتوحيده مع انتفاء الموانع الصارفة عن ذلك، بحيث لا يحتاج الإنسان في ذلك إلى النظر والاستدلال. الإنسان لا يحتاج لإقامة أدلة ومناقشات. ينفع الشمس تبقى طالعة ويجي واحد يقول لك قل لي دليل أنها طالعة، يبقى ده أقرب للإيه؟ سفسطة، النقاش الجدلي يعني العقيم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الإقرار بالخالق فطري ضروري في جبلات الناس، لكن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء. هو شيخ الإسلام هنا بيتعرض لمسألة مهمة جدا سنناقشها إن شاء الله في بعد بالتفصيل، وهي: ما هو أول واجب على المكلف؟ ما أول واجب على المكلف؟ بمنتهى البساطة، أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. ودي مسألة مهمة جدا من أهم البحوث إن شاء الله سنتعرض إليها بالتفصيل فيما بعد. لكن بعض الناس، بعض أهل الكلام قالوا إيه؟ قالوا إن الأول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، وبعضهم قال الشك إلى آخر هذا الكلام. يعني شيخ الإسلام تماما بيقول النظر ممكن يكون أول واجب على المكلف إمتى؟ إذا كان إنسان طرأ على فطرته فساد، فيبقى ده عنده مرض، طرأ عليه مرض مخالف الفطرة، أفسد الفطرة، فهذا يكون أول واجب في حقه هو الإيه؟ النظر. لكن أول واجب على أي مكلف هو النطق بالشهادتين، إلا إذا كان واحد نشأ بين أبوين مسلمين وطول عمره بيشهد الشهادتين فلا يطلب منه أن يجددهما إذا بلغ. لكن دي إذا كافر وحيسلم يبقى أول واجب عليه هو النطق بالشهادتين. فإذا فسدت فطرة الإنسان فيبقى ذا زي أي مريض بيحتاج أن يعطى دواء، وفي هذه الحالة نقول له إن دواءك هو الإيه؟ النظر والتفكر والاستدلال، بحيث تداوي هذا الداء الذي طرأ عليك. فمعرفة الله وأنه لا إله إلا الله معرفة فطرية ضرورية بديهية أولية مركوزة في الفطر بغير استدلال عليها. فإذا تركت الفطر بلا فساد يطرأ عليها فإن القلب يعرف ربه ضرورة ويحبه ويعبده وحده دون سواه. أرسل الله الرسل لتقرير الفطرة وتكميلها، لا لتغييرها ولا لتحويلها. فكمال الدين التام بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة. يعني الفطرة لابد لها من قوت وغذاء، يعني يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علما وعملا. واضح؟ فالفطرة عايزة قوت وغذاء، الفطرة السليمة دي. فلما يأتي بقى الدين بعد ذلك، الوحي الشريف القرآن والسنة، دين كامل مع فطرة سليمة، بيحصل الانطباق الكامل بين الاثنين. فالعلم الوحي الشريف هو الذي ايه يعني هو القوت والغذاء لهذه يعني الفطرة. اذا تأملت اول كلمة نزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال ايضا في سورة العلق اقرأ وربك الأكرم. نلاحظ هنا ربك، اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم، فذكر الرب في الموضعين بالإضافة. طيب هذه الإضافة توجب الإيه؟ الإضافة توجب التعريف، وأن الله معروف عند المخاطبين، اقرأ باسم ربك. فالرب تعالى معروف عند العباد بدون الاستدلال، معروف بأنه الذي خلق، وأن المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال، ومعرفته فطرية مغروزة في الفطر ضرورية بديهية أولية. أيضا الأنبياء، يعني لما ربنا ما أثبتلهوش الأول وجود الله وبعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا ده في فطرة وفي أساس يبني عليه، ولذلك لم تتعرض لقضية إثبات الصانع. الأنبياء دعوا أولا وقبل كل شيء إلى عبادة الله وحده بالقلب واللسان، وهذا دليل على أن معرفة الله فطرية وضرورية، لأن عبادته يعبدوا الله يعني إيه؟ يعني هذا يتضمن أنهم يعرفون الله، وإلا لكان ذلك أمرا بتحصيل الحاصل. نعم. فمعرفة الله ضرورية أولية، وهي أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي. يعني هل واحد يشك في أن الواحد نصف الاثنين؟ يعني نصف الاثنين واحد، فده يعني مبدأ ضروري. معرفة الله أوضح في نفس الإنسان من هذه يعني الحقائق. كما أن الإقرار بالخالق فطري في جبلات الناس، لكن من الناس من فسدت فطرته، استثناء مرض فاحتاج إلى دواء، بمنزلة السفسطة التي تعرض لكثير من الناس في كثير من المعارف الضرورية. وأكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم، فيذكرهم الرسل بالعلم الذي فطروا عليه، ولذلك قال تعالى تبصرة وذكرى لكل عابد منيب، وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو غفلوا عن هذه الفطرة في حال السواء، فلا شك أنهم يلوذون بها في حال الضراء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. من المعلوم أيضا على جهة اليقين لكل البشر أن الإنسان هو المخلوق الوحيد المتميز عن بقية المخلوقات بقابليته لمعرفة الحق والعمل به، وده يدل على أن وجود قوة فطرية جبلية تحضه على ذلك وتعينه على امتثاله. يعني أنت لو عفوا لو وقفت أمام يعني جاموسة أو بقرة أو أحد الحيوانات أو البهائم وأخذت تحرضه على عبادة الله وحده ألا يشرك به شيئا، هل عنده قابلية أن يفقه كلامك ويتفاعل معه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس عنده قابلية لهذا، لا عقل له. فالإنسان هو الكائن المتميز بقابليته لأن يعرف الحق وأن يعمل به. فإرسال الرسل وإنزال يعني الكتب يقتضي هذا المعنى الذي يعني ذكرنا. طبعا لا يلزم من أن الإنسان ولد على الفطرة لا يلزم منه أن الإنسان يعني يولد عالما بتفاصيل الإسلام والإيمان وكل هذه الأشياء، واضح؟ لأن هذا أولا يتعارض مع الواقع المولود، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أعطانا الأدوات وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذا يتعارض مع الواقع ويتعارض مع أصل التكليف. فالإنسان يولد على خلقة وجبلة مقتضية تقتضي معرفة الله وتوحيده إذا ميز وعقل، ما لم يعرض للفطرة ما يصرفها عن يعني أصلها. فالإنسان خلق مهيئا، مقصود بها إنه مهيئ، ولو ترك بدون أي مؤثرات فإنه سوف يعني إذا صار بالغا وعاقلا ومميزا فإنه يعني يعرف الله ويعرف التوحيد. فمعنى ولد على الفطرة ولد على خلقة اقتضية للفطرة إذا ميز وعقل ولم يتعرض لما يغير الفطرة. يبقى هذا معنى الكلام، مش معنى أنه هو مسلم كامل الإسلام وفاهم وحافظ إطلاقا، لكن ده المقصود بأن الإنسان يولد على يعني الفطرة، يعني يولد على خلقة مقتضية للإسلام إذا ميز وعقل ونجا من مؤثرات يعني البيئة. على الأحوال هذا يعني ما يتعلق بمظهرين من مظاهر أو من خصائص كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو بيناهما، أولهما أنها مقتضى الميثاق القديم الذي أخذه الله على الخلق كلهم حينما استخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. وأيضا أن هذا التوحيد هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.